أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن في محطة جديدة من محطات هذه الأيام المباركات من هجرة حبيبنا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. محطات الهجرة كثيرة وعديدة، كلها حب، كلها بذل، كلها تضحية، كلها فداء، كلها عرق، كلها دموع، كلها ولاء، كلها انتماء، كلها بذل من أجل رفعة هذا الدين العظيم. هذه الخطوات التي خطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن قضى فيها ما قضى من سنوات صعبة رأيناها، سنوات في سطور دامية في كتب السيرة، أذن الله تبارك وتعالى له أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فكانت خطوات حفرت في جبين التاريخ لتمشي عليها الأمة المسلمة. قرون مرت، 1430 عام مرت على هذا الحدث الضخم العظيم. آن الأوان أن نتأمله تأملا آخر، أن نعيد النظر ونمعن النظر في هذه الخطوات المحفورة من مكة إلى المدينة، لتنطلق الأمة انطلاقة جديدة تحمل راية الإسلام قرونا عديدة وحولها شياطين الإنس والجن والأمة سائرة. الهجرة المباركة من الغربة إلى التغريب، هذا موضوعنا وتلك هي محطتنا مع أساتذة أفاضل كرام، الأستاذ الدكتور رمضان القطان، أستاذ بجامعة الأزهر، الذي نرحب به مع حضراتك. ومرحبا في الدكتور.
الله يبارك في حضرتك،
نسعد بك دائما في كل المناسبات.
الله يبارك في حضرتك
وبغير مناسبات.
ربنا يخليك.
مرحبا.
جزاك الله خير.
كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، داعية الإسلام المعروف والأستاذ بكلية دار العلوم. مرحبا في الدكتور.
مرحبا بك حبيبي، حياك الله وحياك.
ربنا يبارك فيك. يمكن احنا نكون اثنين على واحد، انا أزهري وفضيلة الدكتور رمضان أزهري والدكتور عبد الرحمن درعمي، فيعني أنت بين الأزاهرة الدرعمي الوحيد يعني. لكن نأنس بك دائما.
الدرعمية حضرتك أصبح ابن يعني
ابن
من الأزهر بالدار العلوم يعني.
أبناء عموما يعني. ربنا يبارك فيك. كما قلت في المقدمة، الكلام عن الهجرة ينبغي، أو نحن نحاول هنا تحديدا في قناة الناس، وأسأل الله أن يبارك في كل الجهود التي تعيد النظر في هذه الأيام. أقول اسمحوا لي، الأيام الصعبة التي تعيشها أمتنا على الأقل في العام الأخير الذي نحصد أيامه ثمراته حلوة أو مرة، هو قدرنا أن نحصدها هكذا. يجب علينا أن نعيد النظر في حادث الهجرة من جديد. أنا عايز أقف عند هذا الأمر تحديدا قبل أن ندخل إلى عمق الموضوع، وفقط أنوه للسادة المشاهدين، وهذا حقهم علينا، ما استدعيت لتقديم هذه الحلقة وأنا في لقاء إن شاء الله قادم مع حضراتكم، أرجو أن لا أكون ثقيلا على حضراتكم، لكن في انتظار قدوم الدكتور مظهر شاهين وضيفه المستشار سعيد عبد الكريم، إن شاء الله يصلان بسلامة الله عز وجل. فحتى هذا الحين يعني نكون معا في حادث الهجرة. لماذا مش عايز أخليه السؤال في صورة حكم فقهي يعني، لكن هل يجب علينا أن نعيد التأمل في الهجرة المباركة ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني هو المسألة أن احنا مش يجب علينا أن احنا نعيد النظر في الهجرة لوحدها فضل الشيخ مصطفى، ولكن يجب علينا أن احنا نعيد النظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملة.
نعيد النظر في كل الأحداث التي مرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة النبوية الهجرة دي حلقة من حلقات السيرة النبوية، نموذج حدث من الأحداث التي حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن سيرة النبي كاملة ينبغي أن احنا نعيد النظر مرة فيها، مش نعيد النظر عشان نصحح، ولكن نعيد النظر عشان نصوب الخطوات بتاعتنا، ونعيد النظر عشان نتلمس الخطى الصحيحة التي نسير عليها. ويمكن هي دي لب مشكلة المسلمين، أن هم تركوا حضرتك التاريخ القويم وراء ظهورهم، وابتدأوا بعد ذلك أن هم يلتفتوا إلى أمور لا علاقة لها بتاريخنا الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام. ولو أن الأمة تلمست خطى النبي الكريم في كل حدث حدث لي وفي كل موقف حصل، يعني هتجد الوضع بتاع الأمة الآن هيتغير كثيرا. ولكن هو ده إشكالنا، أن احنا طرحنا هذه المواقف العظيمة، طرحنا هذه المواقف الإلهية والمواقف الوحية، وابتدينا أن احنا نتكلم بعيد عن هذا التاريخ العظيم، فابتدأ أحوال الأمة وابتدت مشكلات الأمة حضرتك تظهر فيها بهذه الصورة. ولذلك احنا لو قلنا، لو هنخص الحديث بإمعان النظر في موضوع الهجرة، بأن احنا نصحح النظر مرة ثانية لموضوع الهجرة، نجد أن الآن موضوع الهجرة قد يعرض على أذهان كثير من الناس، سواء كان في خطب الجمعة، في الدروس، حتى في بعض البرامج التلفاز، في الفضائيات، ساعات بتعرض العرض أو تطرح الطرح ما هوش الطرح العميق الذي ينبغي أن تستفيد منه الأمة، ويستفيد منه الناس، ويستفيد منه المستمعون، ويعلم جمهور المشاهدين من هذه الأمة الإسلامية الذين لم يعاصروا لا التاريخ الإسلامي الصحيح، ولم يعاصروا الواقع الإسلامي الصحيح، ولم يعاصروا المجتمعات التي حكمت بالشريعة قبل ذلك. ولذلك هنا قضية التغريب هتنقلنا، لكن عاوزين نقول ينبغي أن تعرض كل أحداث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمق اللي نصحح به المسار. الهجرة بتعرض بناحية تاريخية، بتعرض بناحية قصة بتحكى بالنسبة للناس، مواقف معينة واخد بال حضرتك أثناء الهجرة. لكن احنا عاوزين نعمق موضوع الهجرة ونخلص به، ان ازاي الصحابة الكرام يعني هاجروا وانسلخوا من الدنيا كاملة، انسلخوا من شهوات الدنيا، وانسلخوا من شهوات النفس، وانسلخوا حضرتك من أموالهم، وانسلخوا من أولادهم، وانسلخوا من زوجاتهم، وانسلخوا من تجاراتهم، وانسلخوا من بيوتهم وأماكنهم التي نشأوا فيها من أجل هذا الدين العظيم، ومن أجل هذا الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل بالنسبة إليه. ولذلك ده المعنى الواضح والقوي، ما كان بإمكان المولى سبحانه وتعالى أن تقام دولة الإسلام في مكة المكرمة رغم أنف رؤساء قريش ورغم أنف الصادين عن دين الله تبارك وتعالى، ولا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم عناء ترك وطنه الذي نشأ فيه، ولا يكلف الصحابة عناء ترك أوطانهم وترك تجاراتهم وأولادهم وزوجاتهم. كان من الممكن أن تنشأ الدولة في هذا المكان، لكن عشان المولى سبحانه وتعالى بيربي هذه الأمة تربية صحيحة على المنهج الإسلامي الصحيح، لأن عن طريق مواقف النبي عليه الصلاة والسلام كان لابد من هذه الدلالة حتى في بداية قبل تكوين الدولة الإسلامية، إن موضوع الانسلاخ من الدنيا والانسلاخ من متعلقاتها، وإن الدين يبقى رقم واحد في نظر الإنسان، وإن الشريعة تبقى رقم واحد هي قدام عين الإنسان، يضحي الإنسان في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الشريعة وفي سبيل هذه العقيدة العظيمة التي أكرمنا الله بها، ويترك كل ما وراءه، حتى لو كان ده يترتب عليه أن يترك المكان الذي نشأ فيه وترعرع فيه وتربى فيه وفيه أولاد وفيه زوجات وفيه كل حاجة. وقبل حضرتك يعني لو هتيجي أن أنا أترك حتى المكان بتاعي والمأوى بتاعي والمستأنس بتاعي، ولكن هذا من أجل الدين العظيم، يبقى ينبغي أن احنا نصنع هذا. ودي وده ده
ربما كان هذا ايضا دكتور شديد الصعوبه على نفوس العرب تحديدا المرتبطين بالمكان، بالارض، بالقبيله، بسلسله الانساب وما الى ذلك، فان ينخلع العربي من وطنه بحب ويترك كل شيء، المهم ان يلحق برسول الله. فالاسلام غير ولاءات وانتماء العربي المرتبط بهذه الرمال وهذه الصحراء وهذه النقطة التي يعني أدلف منها لفضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة. كيف أحدث الإسلام، وإحنا برضو رغم أن الدكتور قال أن أحداث السيرة كلها يعني أحداث ضخام وأحداث عظيمة وينبغي أن نتأمل معها، لكن ما زلنا نؤكد أن الهجرة وهذه عبقرية عمر أن يختار التأريخ لها هي أهم الأحداث وأخطر الأحداث التي نقلت الأمة نقلة وينبغي أن تنتقل معها الأمة إذا جاء وقتها يعني تقفز قفزات حضارية إلى حيث يريد منها دينها. فكيف غير الإسلام ونأخذ الملمح من درس الهجرة ولاءات المسلمين حتى استطاع العربي كما قلت المرتبط والذي تمتد جذوره في هذه الصحراء إلى أن ينخلع بل ويدفع ثمن ذلك كل ماله إن استطاع حتى يلحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبدار أخرى بمكان آخر لا يعرف عنه شيء.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعام انقضى وعام جديد سيطل علينا بعد قليل، ونستطيع أن نستلهم من خلال مقدمة حضرتك التي كنت ألمح فيها شيئا من الشعر. فالعام الماضي فيه دموع وضحكات، فيه أمال وآلام، فيه تضحيات أيضا، فيه معاني كثيرة راوح المسلمون فيها بين فرح تارة وترح تارات للأسف الشديد. فما أسرع الأيام في طينا تمضي علينا ثم تمضي بنا، أنذرنا الدهر وما نرعوي كأنما الدهر سوانا عنا، تعاشيا والموت في جده ما أوضح الأمر وما أبينا، حط رجال وركبنا الذرى وعقبة السير لمن بعدنا.
وهذا هو بيت القصيدة. وهذا مميز
الحديث الحقيقة عن الهجرة. الله يحييك حبيبي وبارك فيك. يجعلنا ابتداء نعلم أن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة كما هو معلوم لكل المسلمين لم تكن الهجرة الأولى في حياة المسلمين، إنما سبقتها هجرتان إلى الحبشة. هاجر جعفر بن أبي طالب ومعه جماعة من المسلمين المستضعفين واتجهوا إلى الحبشة وعرضوا يعني دينهم على النجاشي. لما سألهم من أنتم وما حالكم وما الرجل الذي بعث فيكم كل هذه المعاني، طرح جعفر بن أبي طالب الحكاية باختصار شديد: إنا كنا قوما يعني في جاهلية وشر، يأكل قوينا ضعيفنا، يسطو القوي على الضعيف، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، نشرب الخمر، نعقرها، نأتي النساء، نأتي الحرام، نأكل الربا،
حال الجاهلية.
فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليهجر الناس كل ما كانوا عليه من سوءات وموبقات حتى يتحولوا إلى ما فيه النفع لأنفسهم في حياتهم الدنيا وما ينتظرهم من مآل في الآخرة بإذن الله تعالى. فبين قيمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم شاع الخبر أن قريشا يعني أراحت المسلمين وتركتهم يعبدون الله، فرجع هؤلاء إلى مكة، ولكنهم لاقوا أشد العنت والمقاساة والتعب الشديد، فعادوا مرة أخرى إلى الحبشة. ثم بعد ذلك عادوا إلى المدينة في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة لم تكن انتقالا من مكة إلى المدينة فحسب، انتقال مكاني، وإنما كان الانتقال من حال إلى حال، من حال ضعف إلى حال قوة، من حال تكتم واستخفاء بالدعوة إلى حال إظهار لهذه الدعوة المباركة وإعلان لكلمة التوحيد عالية خفاقة، بل وإعلان للقوة وشوكة المسلمين وتأسيس الدولة. حين أسس النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مجيئه إلى مدينته الحبيبة صلى الله عليه وسلم أسس المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وعقد معاهدات مع اليهود الذين كانوا يقتلون المدينة. ثم بعد ذلك ظهرت شوكة المسلمين وقوتهم السلاحية أو العسكرية في موقعة بدر، وتتالت الغزوات فيما بعد لتظهر شوكة المسلمين حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت حجة الوداع، وكان المستضعفون الذين ما كانوا يزيدون على 1000 حين انتقلوا إلى المدينة صار عددهم أكثر من 114,000 مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها.
ثاني الرقم ده لأن ربما
114,000 يعني تخيل أنه الأول كان 70 واحد، 73 واحد في بداية التعاقد مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، ثم الانتقال بمن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، ثم بداية انتشار الدعوة واتساع الدعوة كأنما تنداح الدائرة شيئا فشيئا حتى تأتي السنة 10 ويكون عدد المسلمين أكثر من 114,000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه العشر أعوام، عشر سنوات التي أسس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة كاملة الأركان كأحسن ما تكون.
نعم.
طبعا لو استعرضنا كلام
مفكر
الغرب والمنصفين منهم يعني الكل ما زال يتأمل كيف في هذا الزمن
تغير وجه الدنيا.
تغير وجه الدنيا.
نعم. بارك الله فيك.
بأحداث أنا أراها أحداث طبيعية أقرب الفطرة التي فطر الله الناس عليه.
نعم.
يعني هو محمد رسول الله البشر الذي تراه زوجا وتراه قائدا وتراه إماما وتراه مجاهدا حياة مفعمة بالأحداث الطبيعية جدا ومع ذلك الغير طبيعي فيها
المدة
القليلة التي ينشئ فيها ما يشبه بالإنسان الكامل في المدينة المنورة
أو الجيل القرآن الفريد أحسن الله إليك. هو كل هذا الحقيقة كان حصاد 13 سنة. ولما نقول سنة لابد أن نستحضر أن فيها الجذب والقحط والتعب والشدة واللأواء التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول في المدينة 10 أعوام عشان العام فيه خصب ونماء وخير للأمة كلها. فالسنوات 13 التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه هي التي أسست أيضا الدولة. يعني أسس على بنيانها. لو لم تكن تضحية بلال ولو لم تكن تضحية صهيب ولو لم تكن تضحية كل من ضحوا في هذه المدة الطويلة وأيضا الذين ضحوا فيما بعد حين انتقلوا إلى الحبشة أو إلى المدينة بعد ذلك ضحوا بمالهم ضحوا يعني أنفسهم بأوقاتهم بضيعاتهم حتى بعضهم ترك أهليهم وترك أمواله. كل هذا إنما كان لتأسيس هذه الدولة.
يعني نستطيع أن نقول في جملة واحدة وهذا كلام قد ينتفع به الخطباء في المساجد والوعاظ ويعني الذين تصدرون للدعوة أن الدولة الإسلامية لم تتأسس في المدينة وهذا هو الشائع.
نعم.
إنما بتعمق في المعنى وراء الدكتور عبد الرحمن فودة الدولة تأسست في مكة.
في مكة. لولا الصبر في مكة ما كانت المدينة. وطبعا هذه مرحلة أذن الله فيها عز وجل يعني لبيان أن هذه التربة وإن لم تؤتي الثمار في الظاهر لكن أسست هؤلاء الرجال الذين فهموا معنى التضحية. وعلي رضي الله عنه لما يعني يؤمر أن ينام في مكان النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبقى في مكة حتى يرد الودائع إلى أهله وهذا ملمح مهم جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مكة هكذا وقال مثلا سأخذ يعني معي هذه الودائع لأنهم يعني سيطردوني من بلدي أو أخرجوني أو كذا لما فعل هذا ليضرب المثل والقدوة أنه نبي مرسل من الله عز وجل وأنه يبقي ابن عمه ليرد الوداع إلى أهل
ابن ولا حلت له الغنائم إلا نعم بعد أن أحلها له ربه
سبحانه وتعالى. ويترك عليا الشاب الصغير لولا أن عليا تشرب معنى العقيدة ما فهم هذا كان خاف كان ارتعد كان يعني قال يعني اجعل أحدا مكاني واحد كبير غيري مثلا. ما كان أبو بكر الذي يضحي بكل ماله ويأتي بكل المال ماذا أبقيت لأهلك يقول له أبقيت لهم الله ورسوله وحين يعد الراحلتين يقول له النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن. يعني هذه المعاني فيها معاني البذل التي تفضلت بها بذكرها في البداية معاني التضحية معاني الفداء لهذا الدين لأن الدين عظيم ولأن الدين له غاية يعني عالية جدا وهدف سامي من ورائه جنة عرضها السماوات والأرض ومن وراء ذلك رضوان من الله أكبر. لولا هذه المعاني ترسخت في نفوس الأوائل الذين آمنوا بالله ربا لولا هذا ما كان عمر يقوم ويصعد على الجبل ويقول إنه أسلم وأعلن إسلامه ومن أراد أن تثكله أمه فليتبعه وراء هذا الوادي. يعني كل هذه المعاني تأسست في مكة ثم انتقل بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليرسي القواعد أو نستطيع أن نقول ليضع اللبنات الرئيسة لكل الوزارات في الدولة الإسلامية الاقتصاد العسكرية الجانب السياسي السفراء طبعا الدين القائم على طول في المسجد بالصلاة بالأحكام الشرعية ثم تأتي في مكة في المدينة هذه العشرة الأعوام تأتي الأحكام الشرعية الفقهية التي تهم المسلمين جميعا.
أما
في مكة فكان كله عقيدة وبعث لأن أهم ما كان يشغل النبي عليه الصلاة والسلام هو إفهام الناس أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هناك بعثا بعد الموت وأن هناك حسابا وأن بعد هذا العرض إما جنة أبدا وإما نار سبدا
وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن معه يثبت قلبه ويعني يرسخ خطواته على طريق الدعوة يؤسس في قلوب القوم الذين آمنوا المعاني التي أو القواعد التي سيتلقون بعدها التشريعات في المدينة، فيعرفهم ويرسخ في أعماقهم ما يدينون لله به.
نفوس تعبدت لله وعلمت أن لها ربا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن كل ما سيأتي من أحكام تشريعية لابد أن يكون على العين والرأس وينفذ سمعنا وأطعنا.
من أعماق أحداث الهجرة التي ألمح إلي فضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة كرمه الله وعزه إلى عبقرية سيدنا عمر بن الخطاب، وإحنا الحقيقة ندين بالدعاء للعقاد رحمه الله، لأنه هو الذي علم الأجيال ما بعد كلمة عبقرية من خلال العبقريات هذه. أسأل الله أن يجعلها في ميزان
الحسنات.
نعم، يعني هذا وإن كان سيدنا عمر طبعا واحد من المحدثين من الملهمين، لأن أن يختار التاريخ الهجري ليكون هو التاريخ لأيام المسلم تاريخ الإسلام بعد ذلك إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فقط فضلت الدكتور رمضان القطان كرمه الله، أنا شخصيا ألمح بعدا آخر في المسألة، إما أن توافقني أو تصحح لي، فأنا تلميذ بين التاريخ الميلادي. التاريخ الميلادي الذي هجم على التاريخ الإسلامي كما يهجم علينا من كل باب، فنسينا تاريخنا الهجري بما فيه من أحداث وغربنا أو تغربنا حتى في نحينا منح التغريب حتى في تاريخ أيامنا، فأصبحنا نتذكر وأجيالنا التاريخ الميلادي ونحن لسنا في عداء ولا نفرق بين أحد من رسل الله تبارك وتعالى، لكن حتى الذين أرخوا لتاريخهم بميلاد المسيح وشاركهم المسلمون في ذلك لم يدينوا بالعقيدة الصحيحة للمسيح عليه السلام، حرفوه. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرخ لها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما أرخ لدولة التوحيد في مقابل التاريخ الذي أشركوا فيه مع الله عز وجل. هذا معنى يعني رأيت ينبغي أن يدور الكلام حوله في قضية الاتباع والتغريب والخروج في هذه قضية الهجرة. فهل أنا أصبت أم يعني طوفت بعيدا؟
لا وحضرتك مش هنقول أخطأت، ولكن أنت أصبت أجرين وليس أجرين. هو سيدنا عمر طبعا لما جعل التاريخ بالنسبة للدولة الإسلامية يبتدئ من الهجرة، قد يعني مش هنقدر نجزم ان سيدنا عمر صنع هذا حتى يقابل التاريخ الميلادي،
لا هذه فقط واحدة من التأملات
يعني قد تكون واحدة من التأملات فعلا، ولكن هو تخيل سيدنا عمر ان يبدأ التاريخ بالنسبة للدولة الإسلامية من حادث من الهجرة بالذات او من هذا التوقيت، ده عشان جلال الموقف اللي حضرتك تفضلت من الاول، وعشان جلال الحدث، وكأن سيدنا عمر من ضمن الملامح التربوية ومن ضمن الملامح التي تتعلق بهذه الأمة، ان التغيير الحقيقي زي ما تفضل في الدكتور اللي نقل الأمة من حالة الى حالة كان هو حدث الهجرة. ما اتى بعد ذلك كان يعني كلها مفردات كانت متعلقة بالدولة الإسلامية، لكن بداية التغيير الحقيقي لميلاد الأمة كان من مسألة الهجرة دي، واخد بال حضرتك؟
نعم.
بمعنى ان 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 الصحابة الكرام تأسسوا في مكة المكرمة، فأصبحوا زي ما تفضل أستاذنا الكريم ان يكونوا مؤهلين لإقامة الدولة، لكن كلمة الدولة بالمفهوم حتى المعاصر بالمفهوم القانوني ما كانتش موجودة في المدينة، ما كانتش موجودة في مكة المكرمة، لكن كانت موجودة في المدينة، لكن أعد لها في مكة المكرمة فعلا، بس أعد لها رجال لما انتقلوا إلى المدينة تكونت الدولة. فسيدنا عمر من ضمن الملامح اللي ربنا ادهاله ومن ضمن ما حباه الله عز وجل أن يجعل التاريخ من هذا الحدث، لأنه هو استشعر كما استشعرت حضرتك وكما نستشعر كلنا أن ميلاد الدولة الإسلامية بدأ في المدينة المنورة، بدأ من الهجرة.
لكن فضل الدكتور اسمح لي أقول أن لم تكن هناك دولة بالمعنى الحديث في مكة لظروف الترتيب الأحداث، لكن القرآن كان ينزل، وصحح لي هذا الكلام، آيات تنزل في مكة تتحدث عن أمة، تستخدم مفردة الأمة وكأنها تهيئ هذا المجتمع الرسول وصحبه ليس فقط لدولة إنما لأمة تتسح عين الشمس.
هو التشريع كده أخي مصطفى، التشريع بيخاطب خطابات عامة وخطابات مستقبلية، التشريع بالخطاب القرآني لا يخاطب خطابات وقتية. وإلا لو النصوص القرآنية خاطبت الحال فقط لا غير ولم تخاطب.
يا شيخ رمضان اسمح لي، وشيخنا يقصد أن الآيات تنزلت في مكة، فلما يستمع إليها ما نزل يعني الصحابة الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام يستوعبون هذا المعنى الذي أراد أمر أن المستقبل له.
خلي الحوار بيني وبين حضرتك. أو اللي أنا أقصده اللي يعني هو الحتة اللي عرج عليها أخونا مصطفى اللي هو مفهوم الدولة ذاته. حتى وكنا حضرتك نفهمه من الخطاب القرآني لكنه بالمعنى حتى الحديث ما كانش موجود في مكة المكرمة. ده شيء طبيعي ولكن أعد إليه. لكن الخطاب القرآني لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان والشريعة هي دي الشريعة الخاتمة حضرتك، فلابد الخطاب يتناول هذا، يتناول لفظ الأمة وتناول لفظ المستقبل وتناول لفظ كذا. لكن على أرض الواقع ما كانش لسه توجد الكلام ده في مكة المكرمة. لكن لما انتقل للمدينة المنورة حضرتك وجدت الدولة بكل مكوناتها العصرية المدنية اللي كانت موجودة الأساس النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم ما ابتدعوش عفوا ما جابوش حاجة جديدة من عندهم ولكن نفسه الذي صنع هذا. ولذلك نظر لهذه القيمة الربانية والإلهية سيدنا عمر لما تخير الهجرة كحدث لأن هو ده الميلاد الحقيقي في الأمة. وخبر حضرتك إن لما رأسي الصحابة في المدينة ابتدت بقى شكل الدولة يتكون، رئيس موجود، وزارات موجودة، أنتاد بالمصطلحات الحديثة، في كذا في كذا، كل أطر الدولة اتوجدت في المدينة المنورة، وده كان بقدر الله تبارك وتعالى.
وأنت قلت عن الهجرة يعني تعبير أؤكد عليه أن الهجرة هي الميلاد الحقيقي للأمة، يعني كأن التاريخ الميلادي بمعنى ميلاد الأمة هو التاريخ الهجرة. يعني احنا
لا اخذ هلا في الميلاد
المولد يعني
المولد
يعني كلامكم كله خير وبركة ومثمر واصله ثابت وفرعه في السماء ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن انا لمحت من كلام الدكتور حقيقة أكدتها السيرة النبوية الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون دولة في مكة، لكن كان يستطيع صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كلام تثبته السيرة، أن يكون رئيسا وملكا، وطلب منه هذا، فلماذا رفض رسول الله
عليه ذلك
صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، يعني إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت زوجة يعني اخترنا لك أجمل نساء العالمين. يعني إن كانت المسألة مسألة الدنيا فالأمر يسير جدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أرسل لهذه الفئة، وإنما أرسل رحمة للعالمين، وأرسل للناس كافة، وأرسل لإرساء هذه القواعد الربانية لتوحيد الله عز وجل، تحطيم كل هذه الأصنام التي حطمت بعد ذلك بثمان سنوات بعد الهجرة، 360 صنما حول كعبة الله عز وجل حطمت هذه. فكان التحطيم الأول في النفوس، البداية بتحطيم هذه الأصنام في نفوس الأتباع، لأن القضية ليست قضية مكان وليست قضية زعامة وليس، وإلا لانتهى الإسلام بانتهاء النبي عليه الصلاة والسلام.
وظن كانت هذه مقايضة مع التوحيد، مع الدعوة إلى توحيد الله.
يعني أترك ما الآية سورة الكافرون، يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أرادوا أو عرضوا عليه أن نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما. فما كانت القضية قضية شخصية ولا مطلب أو مبنى
ولا زعامة
ولا كل هذه المعاني. وإلا كما يعني قلت أنه بمجرد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى كانت تنتهي الدولة، إذا كانت المسألة مسألة زعامة يعني مات الزعيم انتهت القضية.
صحيح.
إنما ليس كذلك، ولذلك من جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام صاروا على الضرب. وإذا صرنا على الضرب وصلنا. الواقع الحقيقة بقى مسائل التغريب التي تعيشها الأمة. ويعني التغريب بمعنى احنا عندنا طبعا في مصطلحات منها الاستشراق ومنها التغريب. الاستشراق ان يأتي ناس من البلاد الغربية يستشرقون في بلاد الشرق، يدرسون اللغة العربية والعلوم الإسلامية ويعرفون عاداتنا وتقاليدنا، ثم إذا طبعا الغرض والهدف الأسمى بالنسبة لهم أن يدسوا السم في الدسم أو أن يثنوا الناس عن السير في ركاب الشريعة ونحو ذلك. كان في المقابل يعني محمد علي ومن بعده بعث عدد من المسلمين المتعلمين المثقفين إلى بلاد الغرب، إلى الفرنجة، إلى فرنسا وإلى غيرها كرفاعة طهطاو وغيره، لتلقي أو معرفة أيضا العادات والتقاليد عند هؤلاء الغرب، ويعني الانجذاب إلى هذه البلاد والإتيان بكل ما هو جديد مثلا أو نافع،
والانبهار الصدمة الحضارية التي حدثت. يعني
الحقيقة الصدمة حدثت وما زال المسلمون في أرجاء المعمورة يعانون من هذه الصدمات، وما زالوا أيضا يعني ينساقون وراء هذا التغريب الذي دبر بليل وبرح الخفاء الآن. فليس هناك ليل وإنما كل شيء في وضح النهار، تخطيط علني وكما يقال على عينك يا تاجر، والمقصود يعني هز الثوابت عند المسلمين وزعزعت القواعد الدينية في نفوس الأبناء. ومن هنا نرى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطلوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. الواقع طبعا بفعل هذا الزمن وعلى هذه المراحل الطويلة أننا تشربنا كل ما جاء من الغرب لا سيما الفاسد، يعني النافع منه وإن كان عندهم ما ينفع كثيرا حتى لا نظلم الناس، لكن ما استفدنا منه كما ينبغي. كلمة المشهورة على لسان الإمام محمد عبده لما ذهب إلى فرنسا، ماذا رأيت؟ قال رأيت إسلاما بلا مسلمين، وهنا مسلمون بلا إسلام، يعني يعقد المفارقة بين أهل الدين الذين ملكهم الله عز وجل أو جعل لهم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبيلا إلى الخير وإلى الرشاد ثم تركوها، ويعني ما طبقوا أوامر الله.
وربما كانت هذه كلمة منصفة للإمام محمد عبده،
نعم.
فيها التفريق وفيها وصف للحال،
نعم.
أمة بدين لا دنيا لها،
نعم.
وأمة بدنيا لا دين
لا
لها
دين لا.
مع أن عندنا مكونات الدين والدنيا، يعني ليس هناك هذا الفصل المزيد.
يعني حتى الجوانب الأخلاقية شيخ مصطفى، الصدق، الأمانة، النظافة، كل المعاني التي من المفترض أن الدين دعا إليها، يعني الغرب يطبقونها تماما وكأنهم سمعوا آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونفذوا هذه الجوانب الأخلاقية تتعامل معهم، يصدقون وتضع عندهم أمانة. يعني كثير منهم والقرآن حتى
رأى بعض المستغربين،
نعم.
من فكر العرب، نعم. أنه حتى يمكن قالها أذكر دكتور طه حسين، يعني أن حتى تنهض أمتنا أو ينهض العرب فلا بد أن يأخذوا الحضارة الغربية بخيرها وشرها حلوها ومرها، وظن أنها يعني ما تقدموا إلا
بكل هذا،
بكل ما كل معاني الحرية، كل معاني الفتح. فكانت هذه واحدة من الشبهات الفكرية، وربما كان لها ما بعدها للأسف ما حدث من تغريب في أجيال يعني رأيناها رأي العين.
هي النقولات اللي زي دي فضلت الشيخ مصطفى لما تقال في وضع، يعني أنا دايما أركز على جزئية إن إحنا أجيال مظلومة. أجيال مظلومة دي حضرتك إحنا ما عشناش التاريخ الإسلامي الصحيح، وما عشناش المعاني الإسلامية الصحيحة. كل هذه الأجيال حضرتك منذ أن يعني فعل الأعداء فعلتهم بسقوط الخلافة الإسلامية سنة 24 وإسقاط هذه الرأي اللي كانت بتبقى حتى لو كانت رأي رمزية حضرتك لكن كانت بتدي دلالات بالنسبة للمسلمين، في خلافة في ولايات تبيع الخلافة وما إلى ذلك. للأسف الشديد ما تفضل أستاذنا الكريم، البعثات الإسلامية التي ذهبت إلى بلاد الغرب واللي انبهرت حضرتك بالحضارة الغربية وبالثقافة الغربية، احنا عاوزين نأكد على معنى مهم قوي، وهو إذا كنا احنا حضرتك دلوقتي بنقول إن الغرب بيطبقوا أخلاقيات، إن الغرب عندهم قيم، الغرب كذا وكذا وكذا، ما ننساش إن الحملات الصليبية القديمة وحملات المغول والتتار على الدول الإسلامية هم أخذوا علوم المسلمين أخ مصطفى، أخذوا علوم المسلمين ودرسوها دراسة جيدة، درسوا القرآن ودرسوا السنة ودرسوا التاريخ ودرسوا كل حاجة. الغرب ما طبقوا الأخلاقيات من بفطرته ولا من تلقاء أنفسهم، وإنما الغرب طبقوا الأخلاقيات وطبقوا هذه النظم عن طريق العلم اللي خدوه والعلم اللي
حرم بعد كده. دكتور رمضان في النقطة دي تحديدا اسمح لي، أن الغرب في وقت من الأوقات أخذ علوم المسلمين وتفوق بها،
لا.
حينما كان المسلمون هم الأعلون،
لا.
وقال الله لهم وأنتم الأعلون
ولا تهنوا ولا تحزنوا
ولن يتركم أعمالكم، حينما كانت الأعمال في إطار الكتاب والسنة. لكن تقدم الغرب بعلوم المسلمين في وقت آخر انعكست المسألة، صدر الغرب الفلسفة والمنطق وما إلى ذلك، فظهر في بلاد المسلمين علم الكلام والصفصطة والفلسفة اليونانية وما إلى ذلك، انشغل المسلمون بعلوم الغرب النظرية، فانهزم المسلمون وتفوق الغرب بعلوم المسلمين التجريبية.
نعم.
يعني هذا هو المحك الذي يعني أردت،
ولذلك حضرتك يعني أنت عارف زي ما احنا بنتكلم كده في البلد احنا بلعنا الطعم، يعني احنا بلعنا الطعم، الغرب حضرتك خد علومنا وتثقف بها وتحضر بها
وصدر لنا حضرتك كل ما يبعد عن العلم التطبيقي الطبيعي اللي الشريعة نزهته.
صحيح.
واخد بال حضرتك؟ ولذلك دي صورة من صور التغريب، يمكن فضلت الأستاذنا الكريم لما يعني عرض المصطلحات، صور التغريب في الدول الإسلامية كثيرة. تغريب على بالنسبة يتعلق بالأفراد، تغريب يتعلق بالأسرة، تغريب يتعلق بالقوانين، تغريب يتعلق بالمصطلحات، تغريب يتعلق بنواحي كثيرة جدا. فهم حضرتك الغرب بيدبروا بالليل ودبروا بالنهار، وكان بيدبروا الآن حضرتك في واضح النهار صحيح، إن هم حضرتك رموا للمسلمين ما ليس بمفيد،
وما بقاش في مسألة التدبير، حتى الشعور بالمؤامرة ذاب.
لا ذاب حضرتك،
بل أصبح لهم أبواب عندنا.
وعشان كده احنا نقصد ان احنا عاوزين يعني كل المنبهرين بالحضارة الغربية وكل المنبهرين بالثقافة الغربية، احنا لا نبخس الناس حقوقهم، والإسلام علمنا هذا، لكن عاوزين
والحكمة ظلت المؤمن،
لكن لا عاوزين نصحح المفاهيم في أذهان الناس يا أخ مصطفى، بإن هذه العلوم هي علوم نحن، وإن هذه الثقافة وإن هذه القيم دي قيم نحن، وإن ما تفوق بي ده تراث نحن اللي هم نهبوه، وإلا الغرب حضرتك كانوا فين في القرون الوسطى اللي كانت بتسمى بالعصور المظلمة.
لكن مع كل هذا يبقى سؤال ملح ربما نستحضره أكثر في هذه المناسبة العظيمة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 1431 من هجرته عليه الصلاة والسلام. سؤال الأمير إشكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا سؤال النهضة، سؤال الحضارة الذي ينبغي أن يكون حاضرا في سياق ما تطرحه.
هو حضرتك هي تأخر المسلمين بيرجع إلى سبب رئيسي، وهو أن المسلمين تركوا المنهج، بكل مفرداته بقى، يعني تركوا المنهج اللي هو سبب التقدم وسبب الرفعة وسبب الثقافة وسبب القيم وسبب كل حاجة. وما يستطيعش حضرتك أي إنسان مهما تعددت الأسباب وتعددت الأحداث إن هو يحيد عن هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كده: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو ما إن اعتصمتم به، على اختلاف روايات الحديث لن تضلوا. إحنا الفرق بيننا وبين دول الغرب يا أخ مصطفى إن إحنا ناس لينا منهج، لما نحيد عن هذا المنهج ونستبدله بمناهج اخرى غصب عننا لابد نضل، غصب عننا لابد.
لكن في اشكاليه في التعبير عن المنهج بهذا، في اختزال لقضيه المنهج. فالدكتور عبد الرحمن يعني ربما يوافقني او يخالفني في هذا، حينما نقول ان المسلمين يعني بعض الناس يرى ان سبب تاخرنا في هذا المنهج الاسلام هو الذي اخرنا،
هو الذي اخرنا مشترك يعني.
نعم، والحق أننا لما تركنا المنهج، وما هو المنهج؟ حضرتك تقول الكتاب الله وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن اعتصمتم به أو ما
انتم
كتاب الله وسنته. لكن مفهوم الكتاب والسنة قد يختزل في اللحية، قد يختزل في الزي الإسلامي،
في السطور،
في السطور. فالكتاب والسنة الذي مارسهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الخطوات التي مشاها النبي صلى الله عليه وسلم خطوات حضارية نقلت الأمة نقلة. نحن نعيش على هذا الأمر، نحن في زمن يمنع فيه الأذان ويتكلم عن أن يكون أذان واحد ويتمنع فيه الشعائر، غربة.
دعني أقول ببساطة، الآن المحلات التجارية أكثرها يكتب عليه حتى لو كان الاسم مكتوب بالحروف العربية، إنما هو ترجمة لكلمة إنجليزية. طبعا دانلوب وغيره من الذين أسسوا لهذا الأمر كانوا يقولون بالإنجليش يعني slow but sure، بطيء لكن أكيد المفعول، ارمي واحدة واحدة طعم، وهم يعني يستقبلوا هذا الطعم حتى يتأثروا يوما بعد يوم. من المؤكد أنه في البداية حين يتكلم أحدنا مثلا بعض الكلمات ويدخل كلمة إنجليزية في ثنايا يعني حديثه، بعضنا قد ينفر منه: لماذا تتكلم هكذا؟ ثم بعد قليل ربما يعني تصيبه العدوى، ثم بعد قليل لا يعني يكون من الرئيسي أو من المقبول أو من يعني أقول من إيه، من اللياقة أنك تتكلم ببعض الكلمات الإنجليزية أو الفرنسية أو التي تعبر عن ثقافة أخرى غير الثقافة العربية، تدخل بها بعض الكلمات حتى يقال عنك أنك متحضر وأنك متقدم وأن لك يعني أصولا في الغرب أكثر منك في الشرق.
غربة اللغة وتغيير
غربة اللغة، غربة الزي، غربة الأحوال، غربة الطعام والشراب، غرفة حتى تأسيس البيوت، حتى البناية. ما عاد عندنا المدينة الإسلامية، يعني بمعنى أن نبني البيت بطريقة لا تجرح البيوت الأخرى. الشرفات الآن يعني يصافح بعضهم بعضا، الأماكن ضيقة ملتصقة ببعضها، يعني كل ربما يكشف عورات الآخرين، يسمع الحوار بالحائط الذي يلاصقه، ما عاد عندنا هذا التخصص. وهذا التخصص في المدينة الإسلامية في كتاب جميل جدا طبعته عالم المعرفة بعنوان المدينة الإسلامية، وبين كيف تبنى وكيف تؤسس البيوت والشوارع والمدن، حتى يفهم الناس أن دين الله عز وجل هذا بكل مفرداته هو الدين الصالح للبشرية كلها بأمر الله عز وجل.
ليس فقط في الأداب بين الجيران وبين كذا وكذا، لكن حتى في اللمسة الجمالية. المدينة الإسلامية مدنية العمارة الإسلامية تكاد الحجارة أن تتكلم يعني
في الأندلس كما هو معلوم، يعني نقل المسلمون هذه الحضارة وهذه الهندسة الرائعة إلى الآن موجودة في بلاد الأندلس، ونقلوا معها أشياء أخرى ليست عند هؤلاء. تعلم أخي الحبيب أكيد أن التلاميذ الغربيين الذين كانوا يأتون على سبيل الاستشراق إلى البلاد العربية يدرسون ويتعلمون وهم غير مسلمين، فلما يعودوا إلى بلادهم يبدأون دروسهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كما تعلموا
كما تعلم، ويبدأ حديثه وينقل العلم بقى التجريبي الرياضيات وابن الهيثم أو كل وابن سينا وغيره مما يعني نقل من حضارة الإسلام إلى الحضارة الغربية.
انت حضرتك بتقول احنا لما بنوجنا نتكلم لازم يعني من باب التثقف يعني اظهار الثقافة نتكلم كلام انجليزي، هم كانوا يبدأوا بما تعلموه في بلادنا أحسن. بسم الله والصلاة.
يمكن يفسرها كلمة لابن خلدون لان دائما يقول المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب.
صحيح.
فاذا كانت لنا الكلمة ولنا الريادة من المؤكد ان كل من يأتي الينا سيتعلم منا وسيتأثر بكلامنا.
نعم.
واذا كنا في الذيل فمن المؤكد اننا نتأثر بهؤلاء وانا يعني نسير في حضرهم. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراء. قيل اليهود والنصارى يسوع، قال فمن يعني فمن غيره. فالتغريب الحقيقة الان التغريب الشكلي، التغريب في اللغة، التغريب الثقافي. ففرغت عقول المسلمين من الثقافة الدينية الحق، وملئت بحشو، ملئت بأفلام ومسرحيات ورياضة وكرة وفن وغير ذلك، حتى إن ملئت بشيء نافع فربما بالكمبيوتر وما إلى ذلك. إنما الدين لا. ترى الرجل يعني الفخم الضخم الذي يشار إليه بالبنان في أعلى المراتب تراه خاويا لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله قراءة صحيحة، لا يستطيع أن يمسك بالمصحف الشريف في أي صفحة من الصفحات تعطيه إياها فيقرأ، ما يستطيع، يتلعثم أو يقرأ خطأ، إنما يتكلم الإنجليزية والفرنسية وربما عدد آخر من اللغات. فالمفهوم اختلف إنه ما عاد عنده ثقافة أصيلة. ولذلك أنا أدعو كل السادة المشاهدين والمشاهدات إلى قراءة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة الراحل الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه. هذه الرسالة تعطي الناس يعني الدرس الكبير في يعني قضية التغريب الثقافي لهذه الأمة، هذه الأمة العظيمة التي تعلو وتزدهر طالما تمسكت بالمنهج القويم.
وأولى بقراءتها
المسلمون
المتغربين من المسلمين.
ليتهم طبعا المفتونون، هؤلاء المفتونون فعلا بالغرب، ليتهم يقرؤون ويعرفون ما الذي دبر لهم حتى صاروا بعض الأساتذة للأسف وربما من الأزهر ودار العلوم سافروا وأعدوا رسائل الدكتوراه خارج يعني في البلاد الأوروبية ثم عادوا بفكر آخر، وإن كانت حتى لهم جذور طيبة لكن للأسف عادوا بفكر معوج ملوح تأثروا تأثرا سلبيا ليس التأثر الإيجابي. وبعضهم بفضل الله تعالى ذهب هناك وأثر في الآخرين وأسلم على يعني على يديه آخرون ولم يتأثر بكل ما يعني في الحضارة الغربية، وإنما تأثر بضبط مواعيده، تأثر بانضباطه في كل أمور حياته، يعني صار كأنه يعني روتيني إلى حد ما لكنه يعطي كل شيء حقه، تعلم أشياء مفيدة وترك طبعا الأشياء غير المفيدة.
الحقيقة يعني كلام رائع وكله بركة وكله يعني توعية للمسلمين عن غربة اللسان العربي وغربة اللغة العربية واستبدالها بلغات اللغات ليست من لغاتنا، وهذا ليس معناه العداء مع الألسن الأخرى لكن استبدال الأصل بالفرع هذه القضية. لكن مع غربة مسلسل الاغتراب والتغريب غربة أستاذ الشريعة معنا، غربة التشريع الإسلامي. كيف مر التشريع الإسلامي بهذه المرحلة؟ لكن أنا يعني كنت أود أن أستمر مع حضراتكم. وصل بسلامة الله فضيلة الدكتور مظهر شاهين وفضيلة المستشار سعيد عبد الكريم، وكانت هذه الفقرة الأولى من احتفاليتنا بالهجرة المباركة، نشكر فيها وهم معكم بإذن الله تبارك وتعالى. مستمرون فضيلة الدكتور رمضان القطان وفضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة، وتحياتي لكم، انتظرونا.
اللقاء لكم دائما أستهلوه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر في البداية صديقي العزيز والداعي الإسلامي الكبير الشيخ مصطفى الأزهري اللي قدم الفقرة، عشان اتأخرت أنا والمستشار سعيد في الطريق، تعرفين الطريق زحمة، ويبدو أن الهجرة الناس تحتفل بها كلها النهاردة، يعني الطريق زحمة على غير العادة يعني. جزاه الله عنا خيرا وربنا يتقبل منه. دائما أنا كان رأيي أنه يستمر والله ويكمل معاه في الفقرة، لأن أنا مش هقول أحسن من اللي كان هقوله الشيخ مصطفى الأزهري، بالعكس أنا برجع له دائما في تحضير الحلقات والعناصر وعنوان الحلقات، وعند إطلاق أي حملة بستشيره. فهو أخويا وصديقي ويعني عزيز على قلبي جدا، جزاه الله خيرا. معنا في هذا اللقاء الكوكبة الجميلة اللي متعودين دايما في كل احتفالية تكون معنا نستفيد من علمها ونحاور بعض الحوار العائلي الراقي الجميل، عساكم بإذن الله عز وجل تستفيدون من علمهم. وانضم معي إلى الفريق اللي كان قاعد مع حضراتكم من شوية المستشار سعيد عبد الكريم الداعي الإسلامي المعروف بقناة الناس. مستشار سعيد الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويحفظك.
ايه اللي اخرك كده؟
الطريق بدل
عشان كنا بنقول بخير وتأخير، كل تأخير وتأخير. ونرحب ونغدد الترحيب بالأستاذ الدكتور رمضان القطان أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الشريف. دكتور رمضان تأخرنا عليكم واحنا بنعتذر ليكم.
احنا سعداء بيك يا اخوان.
جزاك الله خير.
الحمد لله على السلامة.
الله يجزيك خير. الحمد لله يسلمك. دايما معانا في كل احتفالية وبنسعد بيه جدا وبننهل من علمه الغزير الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور عبد الرحمن أسفين للتأخير على حضراتكم وجزاكم الله خير.
ولا أسفين ولا قنابل ولا حاجة. بارك الله فيك، أحسن الله إليك،
ربنا يكرمك،
ربنا يتقبل منا ومنك.
الله يعافيك يا رب. الشيخ مصطفى الأزهري كان بيتكلم في موضوع التغريب، وأنا هكمل من حيث توقف. كان بيتكلم مع ضيوفنا الكرام عن غربة التشريع، واحنا يعني هنفتح الموضوع شوية كده بنطاق أوسع شوية، هنتكلم عن غربة التشريع وغربة اللغة وغربة المسميات سواء متعلقة بأسماء الأشخاص اللي هي ممكن يطلق عليها باختصار إجمالي كده الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية، احنا مجتمع إسلامي المفروض ان له سمات خاصة، سمات في اللغة وسمات، وعلى فكرة هذه السمات هي سمات أصيلة، يعني سمات جاءت في القرآن والسنة وأخذناها أو توارثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصفات أو أخلاقيات كانت موجودة في العرب أصلا قبل الإسلام. يعني مش بس هي صفات إسلامية، بل صفات إسلامية وصفات عربية، فصفات متعلقة بالجنس ومتعلقة بالأرض اللي احنا عليها، متعلقة بالتاريخ بتاعنا، متعلقة بانتماءاتنا في كل شيء. يعني يا رب أكون وفقت فيما يسمى الهوية الإسلامية للطلاب الرحمن.
أحسنت، بارك الله فيك،
جزاك الله خير. هبدأ بالمعالي المستشار سعيد عبد الكريم، وهو الحقيقة يعني هيفيدنا في هذا الموضوع جدا. أنت الآن معالي المستشار، يعني حينما تنظر إلى المجتمع بنظارة الإسلام والعروبة، هل ترى أن هناك ما يسمى حفاظ على ما كان عليه السابقون من الهوية من الصفات من كذا، ولا بتجد أن هناك فروق طرأت أو صفات جديدة طرأت على المجتمع العربي الإسلامي من وجهة نظرك، وما هي هذه الصفات؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، ابتداء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نقدم بين يدي الحديث تهنئة لإخواننا وأخواتنا في كل مكان، كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأيام إن شاء الله بإذن الله فاتحة خير لنا. ونرحب طبعا بدكتور مظهر ودكتور رمضان ودكتور عبد الرحمن وإخوة أحبة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما بهم على خير. يعني ابتداء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذه الأشياء كلها في أحاديث صحيحة، جملة من الأحاديث منها مثلا الحديث المشهور إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ولم يقل اختلافا ويسكت، اختلافا كثيرا ده يكشف عن أنه فعلا اختلافات كثيرة ستحدث. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كلها تعبيرات تكشف عن أنه في خلل سيحدث، وأن الإنسان مطالب سواء كان رجل أو امرأة بأن يعض بالناجز كناية عن إيه شدة التمسك، وسيلقى عقبات في سبيل تمسكه، ولذلك هو يطالب مطالب بأن يعض عليها بالنواجذ. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 منكم، ده أيضا يكشف عن أنه في اختلافات كثيرة ستحدث في واقع الناس. مما لا شك فيه لو إحنا حاولنا علشان يعني نخلي المنظومة لها حدود معينة ويبقى المسألة لها ضوابط معينة، يعني دعنا دكتور مظهر نتكلم مثلا على سبيل المثال في أمر ما وهو متعلق بما نمر به في هذه الأيام، وهو الاحتفال بالعام الهجري الجديد. كثير من إخواننا يركز في مسألة التواريخ على التاريخ الميلادي ويترك التاريخ الهجري. يعني ربنا عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند من؟
عند الله،
عند الله عز وجل. يعني هي التي ارتضاها الله عز وجل، هي التي ارتضاها الله عز وجل كتواريخ نعيشها ونعيش حياتنا بها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض،
منها أربعة حرم،
منها أربعة حرم،
ودي مبينة برضو للإنسان مش
يعني
أكد معنى أنها هجرية،
أكد معنى هجرية
وليس للمرء اختيار فيها. يعني احنا حتى ما لناش حق ان احنا نحرم ونحلل فيها ونأخر فيها، ورجب مضر يعني تحدي
الأصل. ولذلك وربنا سبحانه وتعالى حتى يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، قالت حتى التغيير والتبديل على الرغم من أن الشهور لم تتغير كمسميات ولكن تغيرت في الترتيب. يوم خلق السماوات والأرض، يعني كأن الله عز وجل هذه الأسماء ارتضاها كأسماء للشهور منذ خلق السماوات والأرض، دي تديها قوة. يعني دي مش مسألة بقى، يعني منذ خلق السماوات والأرض يعني كأنها قديمة قدم خلق السماوات والأرض. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب في الحديث قال ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، الحديث مشهور ومعروف يعني منها إلى آخره. الشاهد أنه دي صورة من الصور، يعني صورة من الصور إن إحنا
وهي ضرورة كونية، يعني يوم خلق السماوات والأرض لأنها ضرورة كونية أيضا،
تعاقب الليل
والنهار والكواكب حوالين نفسها
وحساباتنا نحن العرب المسلمين إنما تكون بالقمر وليست بالشمس.
لكن المستشار سعيد بيكشف عن حاجة يمكن كان غايبة عني أنا شخصيا وعن ناس كتيرة جدا، يعني دايما فاكرين إحنا تواريخنا بالميلادي، يعني أنا لا أذكر تاريخ ميلادي بالعربي. كان
هو ليست هناك دولة تراعي التاريخ الهجري إلا السعودية. يعني لو قالك شهر 9 مش سبتمبر، 9 يبقى رمضان. وأنا الحقيقة يعني أفعل ما قاله أخي الحبيب الشيخ سعيد مع أبناء الطلاب، أسألهم أحيانا إحنا في أي شهر هجري؟ طب إيه الشهر اللي بعده؟ تخيل إن بعض الطلاب في مرحلة الليسانس، مش بعض والله ده كثير كثير جدا، لا يعني يعرفون كيف يرتبون الأشهر ولا يعرفون الأشهر الحرم إلا القليل، عشان نبقى منصفين، في بعضهم يعرف، لكن لما يبقى هذا في يعني كلية تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية ولا يعرفون الشهور الهجرية مرتبة، فهذه بلوى.
والبيت دكتور طرفة دلوقتي بس المستشار سعيد يكمل.
الله يحفظك.
طرفة متعلقة بعلم الناس بالشهور العربية.
نعم. يعني الله يبارك لك، يعني بدون مصادرة طبعا على المطلوب.
اتفضل.
يعني هو حتى احنا قلنا حتى لا نحجر واسعا ونعيش برضو، لازم نعيش برضو الواقع. يعني احنا بنقول ما فيش اي مشكلة ان احنا نبقى عارفين التاريخ الميلادي ونضعه، ولكن التاريخ الهجري ده يبقى الاساس. يعني النهاردة فعلا زي ما الدكتور عبد الرحمن حفظه الله لو جبنا شريحة من الناس قلنا احنا في سنة كام هجرية؟ سيتوقف يعني. ولذلك انا بقول حتى على اقل تقدير ان الواحد يجتهد اجتهاد في احياء هذه السنه في هذا الوقت، ان هو يعني ورق النتيجه مثلا وما شابه ذلك، ويسال الاسره عنده في البيت والاولاد وهو الى اخره، فنحيي بذلك سنه مهجوره.
نعم
ده في اشكاليه يعني سياده المستشار بعد اذنك اخ
دكتور
مظهر، يعني طالما الحوار متجاذب وهي ان حتى من النواحي الفقهيه حضرتك عندنا كمان في علم الفقه أن الزكاة لا تخرج إلا على الأشهر العربية اللي هي الهجرية، يعني كتير
من الناس والطلاق
كل حال يعني كل أحوال الناس الشخصية.
يعني دكتور عثمان أضاف حتة أنا عايز أقف عندها بس برضو مع كلام حضرتك اللي هي مسألة الطلاق، إن بعض الناس بتعد ثلاث شهور
عربي
يعني
عليها مشكلة لواحد ما من الناس المشاهير وحسبوا له بالاشهر الميلادي، لكن هي لا تتعلق حتى بثلاثه اشهر، انما تتعلق بثلاث حيات
فروق.
ثلاث حيات ممكن تبقى في شهرين.
يعني اظن حضرتك حتى الاشهر العربيه حضرتك كمان كل الاحكام الشرعيه مرتبطه بيها. يعني حتى اللي بيخرج الزكاه ما يخرجهاش على الاشهر الميلاديه وانما يخرج على الاشهر القمريه. دي حاجات كتيره جدا. لا يعني انا بقول لك الزكاه حضرتك الناس متعرضه ليها ساعات يقول لك والله انا بطلع الزكاه دايما في شهر 8 فتقول له لا ما تقولش شهر 8 لان الحول في الشريعه الاسلاميه هو الحول القمري الهجري وليس الحول الميلادي. يعني حتى شوف الرسومات.
طب بما اننا بنتكلم عن التغريب, يعني التغريب اعتقد ان فيه يعني فيه اللي هو ما يسمى الافتعال, يعني هل هناك من تعمد ان يكون هذا الامر واقع في حياه المسلمين؟ يعني هل هذا عن عمد ولا عن غير قصد؟
لا طبعا شيء مسائل مفتعله.
هو في جزئيه احنا كنا حابين نتكلم فيها قبل حضرتك ما تشرفنا وخالد الاستاذ سعيد, وهي مساله الغزو الثقافي للامه والذي احدثه التعليم الذي أدخله للعالم العربي ولمصر خصوصا دانلوب يعني ومن معه. كل هؤلاء فرغوا عقول أبناء المسلمين من الثقافة العربية الأصيلة وحشوها بهذا الحشو الزائف وهذا الكلام. فمسألة التغريب عشان ما نعيدش الكلام مرة ثانية, يعني في هناك من يعني يفعلونها بفعل فاعل أو يعني من يقصدون إلى ذلك قصدا.
وحتى لو طبعا دكتور
فاضح حبيبي فاضح من أذناب هؤلاء من هم يعني من أبناء المسلمين ومن جلدتهم ومن أهل العروبة ويتكلمون بألسنتنا وإلى آخره, ولكنهم يرددون كأبواق كلام المستغربين. فالخير كل الخير في اتباع هؤلاء يعني الغرب.
يعني حتى يوم النفع يمكن برضو دكتور مصهر إن هي دعوة بنوجهها الآن أنا وأحبابي إخواني الدكتور عبد الرحمن والدكتور رمضان في عهد جديد من الآن.
نعم.
عشان برضو المسألة يعني إيه برضو تبقى برضو محكومة لإخواننا وأخواتنا نصيحة ودعوة. نحن نحبهم في الله عز وجل ونتمنى لهم الخير من الليلة من هذه الليلة إن شاء الله. نبدأ عهد جديد في التعامل بالنظام الهجري. يعني عارفين احنا في سنة كام 1431, عارفين احنا في سنة كام هجرية وفي اي شهر من الشهور الهجرية. عارفين احنا ندخل على شهر الله المحرم وهو من الشهور
حرم.
اذا لعل وعسى يمكن الانسان لما يجدد هذا العهد ويجدد هذه النية فلعل الله عز وجل ينظر اليه نظرة لا يشقى بعدها باذن الله تعالى.
طب ممكن نقول دعوة للمشاهدين كده الكرام ان كل واحد يعرف تاريخ ميلاده بالعربي. ويحاول يعرف تاريخ ميلاده بالعربي. يعني انت مثلا مولود في سبتمبر سنة 70 سنة 60 سنة قبل او بعد, يبقى حاول تعرف تاريخ ميلادك بالعربي كان كده. بالمناسبة ان الناس مش عارفة ترتيب الشهور العربية, مرة بسأل صديق لي سؤال بقول له هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام بيجي في رمضان كل كام سنه؟ فهو يعني فكر ماليا وكانه يعني بيستذكر التاريخ وقال لي تقريبا كل 30 سنه. قلت له ايه اللي عرفك؟ قال ده مره مولد النبي جه في رمضان وكان في الفلاحين بيعملوا زفه مولد النبي واحتفلنا بيه في رمضان وكان الجو حر وكنت صايم ومش عارف افطر امتى وبتاع وسبت الزفه ورحت فطرت. حكى لي قصه وفي الاخر كانه هيجيب سبتمبر في نوفمبر. يعني ده كله بينهم الناس مش واخده بالها ان دي شهور عربيه وان الشهر ده ما جيش في الشهر ده.
لا ممكن يعني زي بعض الاخوه لما تقول له مثلا عرف ده صيامه يكفر يعني صيام بتاع ذنوب سنه ماضيه وسنه باقيه. طب لو جه في رمضان نعمل ايه؟ فبرضه بعض
الدكتور
وزير القوانين يا دكتور مستشار سياسات مستشار القوانين اللي بنسميها قانون الوضعيه. هل يعني مش عايزين نتهم القانون المصري لكن ما نتهموش طبعا, لكن هل في ماده كده بتفعل الهويه او بتفعل دور الثقافه العربيه في تفعيل الهويه العربيه والهويه الاسلاميه, ولا هو ساب الموضوع؟ انا على حد علمي يعني ان كان بيشترط ان تكون المسميات الشوارع او المحلات او ما الى ذلك باللغه العربيه وان يكون الدراسه مش عارف لغه عربيه وما الى ذلك. هل هناك ماده بتفعل هذا الامر؟
نعم, هو طبعا هو مما لا شك فيه, ولكن يعني هو في يعني في 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 يعني في خضم حديثنا ايضا وننتقل باذن الله لهذه النقطه. المسميات الاسماء اسماء الناس يعني انا لما اردت ان انا اسمي ابنتي خديجه كنت مستحضر يعني نيه معينه ومعنى معين في هذا الاسم, وجدت هجوم بشكل او باخر من بعض الناس. يا ابني ده انت كده هتعقد البنت, يا ابني ده سبحان الله, يا ابني فين الاسماء ايه خديجه دي اللي هي واخد بالك من خديجه ايه وبتاع ايه. لما اردت ان اسمي عبد المصور وانا استحضرت فيه نيه وانا اعتقد ان هذا الاسم ربما
يكون موجود
بكثره، ولكن سبحان الله اروح مثلا مصلحه في المكان يكتبوا عبد الصبور
ايوه يكتبوا
مثلا عبد المعبود فيجي عند عدن عبد المصور وما فيش لانه الاسم نفسه مش متداول بشكل او باخر. فبرضه مساله المسميات يعني اصبحت المسميات دي، هل المسميات دي في حد ذاتها ما هو ده تغريب نوع من التغريب، ولكن معلش انا خرجت عن
الكثيريه
الله يكرمك يا دكتور مصطفى. ولكن بالنسبه للقوانين، اولا مما لا شك فيه انه الـ اعلى درجات القانون ويربو على كافه القوانين هو الدستور، دستور مصر دستور 1971 هو الدستور اللي كان، وهذا الدستور كان يعني يتأبى على التغيير، يعني كان يقول لك ممكن اي شيء في الدنيا يتغير الا الدستور بشكل او باخر، الدستور بالذات. فيعني الشاهد انه طبعا الدستور حدث فيه تعديلات بشكل او باخر، لكن المهم الشاهد يعني انه الـ اي قانون اي دستور بيحاول يركز على مساله الهويه، انه يعني لازم يبقى لنا هويه وتمام، وبيركز
ان اللغه مثلا هي اللغه الرسميه للبلد او
يعني بالضبط الدستور يقول هذا، وان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع الماده 2 وده طبعا الـ الاصل يعني. فاحنا عندنا يعني
وان مسميات الشركات على ما اذكر يعني حد قال قدامي كده مره من قبل القانون مسميات الشركات والشوارع وما الى يجب ان تكون عربيه، مسميات عربيه
تمام
يعني الاسماء اللي بنشوفها النهارده في الشوارع كلها اسماء تقريبا اجنبيه
الان بالحروف الاجنبيه يعني كانت بالحروف العربيه في فتره ما، لكن الان
حتى لو محل اسمه مظهر بتكتب بالانجليزي.
ايوه بعد اذن المستشار حضرتك انا تعرضت لنصوص الدستور كلها كامله في احد بحوث الترقيه تحتي، واخد بال حضرتك انا على اساس ان انا دارس شارع القانون فدارس القانون بطبيعتي لكن ما بشتغلش بيه، لكن لما جيت اكتب احد بحوث الترقيه كنت بكتب عن بحث اسمه المواطنه بين النص الدستوري والنص التشريعي دراسه مقارنه، فكنت بحط هذا المصطلح في ميزان انا قرات نصوص الدستور كامله يا دكتور مظهر وسياده المستشار طبعا كراجل متخصص وتقني، لو ان نصوص الدستور بعيده عن الشق الجنائي طبقت يبقى انت بتطبق 90% من الشريعه الاسلاميه، 95% من الشريعه الاسلاميه. وقلت يعني انا لما قرات نصوص الدكتور عبد الرحمن الدكتور قلت يعني حتى الدستور الوضعي اللي بيسموه دستور وضعي احنا غير يعني
طب دي
لو فعل عارف لو فعل لو ده الدستور يا دكتور مظهر
لو فعل
فيه بس في يعني جانب الحريات العامه وجانب القوانين وجانب حاجات كثيره
جدا كانك بتقرا في الشريعه
بالضبط القوانين والاسس الاساسيه يا دكتور مظهر، والله لو طبق القانون بس حضرتك اللي هو الدستور بتاعنا بيطبق مش عاوز اقول اكتر من خلص
النصوص المهروضة.
النصوص الموجوده
ده في نصوص اساسا يعني في نصوص في قانون العقوبات لو فعلت هذه النصوص لان ديت يعني ديت هي تعزيرات الاصل فيها انها تعزيرات يعني يعاقب بالحبس كل من حرض على فسق او فجور في الطريق العام او في مكان مطروق يعاقب بالحبس لمدة سنة تمام لمدة ثم بعد ذلك هذه العقوبة لمدة شهر ثم هذه العقوبة بعد ذلك قد تصل إلى سنة تمام ويستتبع هذا الحكم بالإدانة إن هو يوضع تحت مراقبة الشرطة وما شابه ذلك. طيب فهو النهاردة لو نزل كل من حرض على فسق أو فجور فبالشكل ده بقى طبعا كثير من الناس
صحيح
طيب عشان بس ما بنناقش الدستور عشان ما نوقفش مسألة الدستور لكن دي معلومة يعني جميلة قوي إن الدستور المصري اللي هو القانون الوضعي بيسمى القانون الوضعي يعني قريب من الشريعه الاسلاميه بنسبه 95% دي معلومه جميله
عندنا هو الماده 2 منه ده الماده 2 يعني شوف يعني مثلا مش الماده 50 او 60 ده الماده 2 يعني معناها انها بتقول لك روح الدستور روحه بعد الماده الاولى مباشره ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي.
وانا اعتقد الدكتور الفقيه القانون الدستور الكبير الدكتور السنهوري كان تكلم له مقوله مشهوره ان هو فيما تبقى من الخمسة في المائة اللي فاقين في الدستور هو كان ينوي أو كان يتمنى أنها تتحول أيضا إلى شريعة إسلامية.
بس هناك فرق كبير بين نصوص الدستور كناحية أكاديمية محضة وناحية إعمالها في الواقع العام.
الدكتور عشان نفهم سؤالين في الدقائق الباقية السؤال للدكتور الدكتور رمضان العلاقة بين الحداثة والثقافة الغربية يعني ليه أنا دايما بنظر إلى أن عشان أكون راجل مديرن وأكون مثقف وأكون حتى كلمة مديرن ليها كلمة أجنبية بقى تطرق لسنة يعني وعشان أكون راجل مجاري للعصر وأكون راجل فاهم في كل الأمور لازم أستمد ثقافتي من ثقافة الغرب وكأن ثقافة الشرق يعني هذا يوحي بأن ثقافة الشرق متمثلة في الديانة الإسلامية أو في الثقافة العربية عموما تدعو إلى التخلف والتأخر بينما الثقافة الغربية مستمدة من العلمانية ومستمدة من الأفكار الشيوعية ومستمدة من كل هذه الأفكار تدعو إلى الرقي والسمو.
هو
هو ده شيء طبيعي يا دكتور مظهر. هذا الشعور وهذا الإحساس ده مسألة طبيعية، إن أنا أشعر بأن قمة الحداثة وقمة المدنية حضرتك تكون الغرب، وإن الشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي والدراسات الإسلامية لا تدعو، دي مسألة طبيعية لجيل حضرتك لم ينعم بالإسلام ولم ينعم بالشريعة ومش فاهم دينه، واخد بال حضرتك؟ دي مسألة طبيعية. ولذلك يمكن مجمل الموضوع اللي احنا بنقول احنا غيبنا وهربنا بفعل فاعل، واخد بال حضرتك؟ فاتجهت كل الأنظار. كان أستاذنا الكريم بيتكلم في طرف من هذه الجزئية.
لا الدكتور عبد الرحمن يجهز الإجابة على سؤال على فعل الفاعل. أنت بتقول بفعل فاعل، هو جاهز إجابة على الفاعل وهو أستاذ في علم اللغة، يعني شوف الفاعل، من هو الفاعل في هذا الموضوع؟
لكن دي اللي بنسميها دايما حضرتك نظرة المهزوم، نظرة الضعيف، نظرة اللي مش عارف دينه، نظرة اللي هو غيب، نظرة اللي هو ما عندوش دراسات في دينه، فبالتالي بينظر على إن قمة المدنية وقمة الحداثة وقمة التقدم تأتي من الغرب، أما الشريعة الإسلامية دي يعني لا تدعو إلا إلى التخلف ولا تدعو إلا إلى كذا وكذا وكذا وكذا، لأن يعني عفوا أستاذ بقى يوضح فعل الفعل عشان ما وضحوش هذا، لكن ده إطار مشي فيه شريحة كبيرة جدا من الأمة الإسلامية ومن شباب المسلمين والمثقفين ومن أساتذة الجامعة على اختلاف الشرائح حضرتك بتاعتهم، إن هم دخلوا في هذا الإطار وده له أسبابه. لأن ولذلك لما تيجي ترد الدين يا دكتور مظهر، ترد الناس إلى المفاهيم الصح، لا عمر ما حد هيقتنع بهذا، عمر ما حد هيقتنع ان الثقافه الغربيه هي اولى من الثقافه الاسلاميه او الثقافه الغربيه مقدمه على الثقافه الاسلاميه، استحاله. لكن انت بتحط شيئين في كفتين غير متعادلتين.
العالم الغربي الان يقود الكره الارضيه من كذا منطلق، الاقتصاد والاعلام والحريات، الاقتصاد والاعلام والحريات من منظور اسلامي. لما تقول ان احنا كنا مهيئين لقياده العالم وان احنا الاصل في كل في كل هذه الامور اتكلم فيها بس بعد هذا الاتصال التليفوني. ابو عبد الله من السعوديه، السلام عليكم.
انت بتيجي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مظهر؟
اهلا اهلا وسهلا،
بحييك وبحيي كل ضيوفك الكرام.
انا اشكرك واشكر جزاك الله خير.
وطبعا بحيي قناه الناس اللي هي طبعا كما قال عليها الشيخ محمد حسان هي القناه الام.
نعم،
ونسأل الله أن يزدكم من فضله.
نعم،
وطبعا بقول لكم كل عام وأنتم بخير ومناسبة العام الهجري الجديد،
وأنت بالصحة والسلامة.
وأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم من فوق السبع سماوات، أسأله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر للأمة، وأن يكون التمكين إن شاء الله العام القادم، وأن يعز المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة في البلاد المظلومة مثل فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان. أسأل الله أن يحقق النصر قريبا. أسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وصلاة في كل مكان يعلو فيه لا إله إلا الله.
آمين يا رب العالمين.
ونسألكم بالله عليكم الدعاء اليوم، نسأل الله عز وجل أن يحقق النصر والتمكين العام القادم. وأسألكم في نهاية الحلقة بهذا الدعاء، وخاصة إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وباكستان.
جزاك الله خيرا وعبد الله
وربنا يكرمك.
أشكرك على هذا الاتصال وهذا الدعاء وهذه اللفتة الجميلة من في هذه الليلة المباركة، شكرا لحضرتك جزاك الله خيرا. الاقتصاد اللي هو النهاردة بيقود العالم بالاقتصاد والحديث عن الحريات
والإعلام.
واحنا كنا الاساس في كل هذه المسائل، وهم الان يرجعون الى القواعد الاسلاميه، وهذا اكبر دليل على ان احنا الاصل، احنا الرياده والقياده واحنا الاساس.
في الازمه الماليه دكتور مظهر الاخيره حصل هذا الكلام، وهدر حضرتك الخبراء الاقتصاد العالميين اللي موجودين بالتحديد في المانيا حضرتك قالوا ان الرجوع الى النظام الاسلامي في هذه الازمه هو اللي يحل الأزمة المالية. ليه؟ لأن التعامل الإسلامي بيبتدي من الصفر، لابد يكون الفائدة صفر زي ما بيقولوا يعني. أيوه. فتبقى أزمة موجودة ما هي موجودة في البنوك دلوقتي.
أيوه.
فهم كل ما بيقع في مشكلة معانا حضرتك، لأن هم عندهم تراثنا كما قلنا قبل ما جه حضرتك، عندهم تراثنا وعندهم قيمنا وعندهم أسس الدين بتاعتنا اللي هم ماشيين عليها بس بصورة مستترة حضرتك، بيرجعوا للكلام ده، بيرجعوا للشريعة الإسلامية.
حتى أنهم منعوا الاختلاط أعتقد في بعض الجامعات الأمريكية الآن.
نعم،
ومنعوا التدخين
ومنعوا حاجات كثيرة جدا،
باب المحافظة على حاجة على أساس الرحمن الشهر. بس أنا عايز بقى قبل ما أنسى الفاعل، أنا عايز أعرف مين الفاعل ومن الذي رفع؟
أنا ماليش علاقة بالدكتور
ومن الذي رفع؟ رفع علينا احنا، ما احنا بقينا المفعول دلوقتي.
هو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل قبيل كل قوم يريدون أن يكون لهم كلمة وأن يعلو
وأن تعلو راية دينهم أو راية أفكارهم أيا كانوا، يجتهدون لتحقيق مآربهم. الغرب سعى لهذا منذ وجد أن الإسلام هو المارد الحقيقي الذي سيقابلونه في مستقبل الأيام، رأس مالية وشيوعية وحرب طويلة انتهت بنزول الاشتراكية أو الشيوعية، ثم كذلك الرأس مالية حطت يعني رحالها في الأيام الماضية. إذن العدو الأوحد لهم هو الإسلام. الإسلام سموه المارد الحقيقي، ولن تقوم لكم قائمة إلا إذا يعني قضيتم على مظاهر الإسلام، اقضوا على الجمعة، اقضوا على الحج، اقضوا على الأزهر، اقضوا على يعني المصاحف. يعني إذا بقي في المسلمين المصحف الشريف، إذا بقي فيهم صلاة الجمعة، إذا بقي فيهم المؤتمر السنوي العام، الحج، إذا بقي فيهم الأزهر الشريف، لن تقوم لكم قائمة. فإن نجحتم في تفريغ العقول المسلمة والعربية على وجه الخصوص من هذه الأربعة يعني يكون لكم الغلبة. سعوا في هذا منذ عشرات السنين ونجحوا بقدر كبير جدا في تحقيق مآربهم. العيب ليس فيهم، العيب في المسلمين الذين انخرطوا في سلك التغريب هذا، ويعني أمروا فأتمروا من قبل هؤلاء، بل وكان من النابتة أو من الناشئة أو من المسلمين الذين يتزيون بزي الإسلام وينطقون بلغة القرآن، منهم من ناصروا الغرب أكثر من الغرب أنفسهم. صحيح. وصار كل قادم من وراء البحار هو النافع المفيد أيا كان شكله أو أيا كان جوهره. فالغرب هم هؤلاء الفاعلون، وكذلك أذنابهم من العرب سواء في مصر أو غيره. عندنا في ركب كبير كان يقف لهم بالمرصاد في الماضي، الرافعي رحمه الله كان يقف لهم بالمرصاد، محمود شاكر رحمه الله، عبد السلام هارون رحمه الله، كان طبعا الشيخ جاد الحق مؤخرا، إنما كان فيه سلامة موسى الذي كان يسحبه من ذيله لويس عوض أو العكس، كل منهما كان يدعو إلى تفريغ الأمة من الثقافة العربية الأصيلة، ولذلك دعوا إلى أن يتكلموا أن تحل العامية محل العربية. وهذا الذي تراه الآن عوج في اللسان العربي المبين، المفروض عربي مبين، ومع ذلك يعني ترى كثيرا جدا من الناس لا يحسنون الكلام باللغة العربية مع أنهم متخصصون في هذا الباب، ربما يكون عنده القدرة لكن انخرط في السلك، في هذا السلك، وراح يتكلم بالعامية، حتى دعا سلامة موسى إلى أن يقرأ القرآن باللغة العامية.
طب هنكمل النقطة الخطيرة ديت، بس اتصال من أختي آية من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أي آية اتفضلي. ما شاء الله. ازيك يا آية؟ عندك كم سنة يا آية ما شاء الله؟ 11 سنة. ده بالعربي ولا بالهجري؟ بالعربي ولا بالميلادي؟ مش عارفة يا آية. طب قولي يا آية اتفضلي، أنا معاكي.
هقول نشيد.
قولي نشيد.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها ما بعث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هجرة الهادي ستبقى ذكرى تاريخ عظيم، هجرة الهادي ستبقى ذكرى تاريخ عظيم، هو بها الأرواح ترقى نحو جنات نعيم. طلع البدر علينا من ثنيات وداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع.
الله يا آية. آية أنت آية محسن؟ شفت نعرات صوتك ازاي يا ايه؟ انت اللي كنت مغنية معانا هنا عملت انشودة جراح امة. طب يا ايه بارك الله فيك، احنا سعداء جدا بهذه الانشودة، وانا بقول له ميدا دلوقتي هو شايفنا يعني يقتطع هذه الانشودة مع هذا الحفل الجميل وينزله في ايام الهجرة، لان صوتك كان رائع وادائك كان رائع فيها يا ايه. ايه كل سنة طيبة وسلامة على الاسرة كلها. ايه رأيك صوت ايه؟
بسم الله ما شاء الله
جميل ما شاء الله،
ربنا يحفظك.
ستتوقف عند هذا الحد انها كبرت. كمل اللي كنت كلمت.
انا اقول كان في الدكتوره نفوسه زكريا سعيد رحمه الله عليها من المجاهدات التي وقفت ضد هذا التيار او ضد هذه الحمله من حملات التغريب الثقافي لابناء الامه في كل مكان، وقد دعوت واكرر مره اخرى لمن لم يستمع الى قراءه كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا للعلامه الراحل محمود شاكر ابو فهر رحمه الله عز وجل عليه، لان فيها بيانا
كثيرا. الثاني اسم الكتاب
رساله في الطريق الى ثقافتنا،
رساله في الطريق الى ثقافتنا،
مطبوعه مكتبه الدكتور طبعتها ودار المعارف طبعتها ومطبوعه يعني في عدد من المكتبات. هي رسالة في حجم يعني حوالي 200 صفحة، لكن رسالة مهمة جدا لأن الرجل قرأ بعمق الواقع الثقافي الذي تعيشه الأمة وتعاني منه، ووضع يده على الجرح، وضع يده على التغريب الثقافي المفتعل أو الذي أراده يعني الغربيون، وصار في ركابهم كثير من العرب والمسلمين للأسف في الجزيرة وفي مصر وفي المغرب، عدد كبير من الكوكبة التي يعني تأثرت بالغرب وتأثرا يعني سلبيا.
جميل سلبي. جميل. معنا اتصال الأستاذ عبد الحميد من القاهرة، ناخده ونكمل معاك دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم أستاذ عبد الحميد.
عليكم.
عليكم السلام.
رحب بحضرتك ورحب بالضيوف الكرام، وبأسأل بس سؤال.
اتفضل يا
أستاذ. العلماء قالوا إيه في البهائيين؟
حاضر. حاضر.
وإزاي واحد بهائي نديله السلطة الفلسطينية؟ يكون السلطة الفلسطينية ازاي يعني؟
واحد نهائي ايه يعني؟
يدير السلطة محمود عباس يعني.
محمود عباس طب هنفهم الموضوع من الدكتور رحمن دلوقتي عشان مش فاهم الموضوع. شكرا عبد الحميد ربنا يبارك لك.
كده حي كل الدكتور عبد الرحمن اتكلموا عليه النهارده.
الكلام ده يخص الدكتور رحمن حبيبي. الله هنكمل مع بعض كلنا.
لا عفوا لا انا بتكلم على
المستشار سعيد، عندك فكرة بموضوع السلطة الفلسطينية والبهائيين؟
لا هو كلام بيقال انه رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس يعني اتجاهاته اتجاهات بهائيه وكده، وطبعا دي مشكله ومشكله كبيره يعني، لو كان هذا الكلام بالفعل صحيح هتبقى ديت ازمه،
لكن امر يحتاج الى يعني تثبت ويحتاج الى انت عارف هم النهارده الناس بيرموا بعض بالباطل، وخصوصا ان فيه يعني ايدي فلسطينيه اسرائيليه بتحاول دايما توقع الفلسطينيين في بعض وكده، مش عايزين نتسرع يا جماعه في اطلاق الاحكام على القاده بتوعنا وعلى قادة مثل قادة فلسطين بالذات، لأن هذا الأمر يسيء أكثر مما يضر، يضر أكثر مما ينفع، وأمر يحتاج إلى تثبت وتعقل قبل ما نطلق التهم على الناس. ولو ثبت هذا الأمر طبعا هيكون أمر محزن للغاية، ولو ما كانش ليه أساس من الصحة يجب على من اتهم أن يظهر الحقيقة وأن يتكلم وأن يرد على هؤلاء الذين يتهمونه بهذه التهمة. وأنا شخصيا يعني لا أعتقد أن يكون في فلسطين كلها أو من قادة حماس أو فتح حد بهائي. معالي المستشار انا فاضل دقائق في هذا الحق سؤال، يعني انت متفائل يعني هل التغريب يعني دخل جامد في مجتمعنا ولا لسه المساله الحمد لله يعني محافظين على هويتنا؟
والله هو مما لا شك فيه انه دائما الانسان يتفائل يعني، ودائما يظل الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني متشبث بنصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار، وما من بيت وبر ولا مبر إلا وسيدخل فيه ومبر إلا سيدخل فيه الإسلام إلى آخر هذه المبشرات والخيرات. ولكن يعني دعنا نؤكد على أن هو، وأنا هتكلم في الجانب شوية اللي يخص الواحد شوية اللي هو الجانب القضائي شوية، وخصوصا في مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية ديت مشكلة ضخمة للغاية، لانه ازاي انا اتحصل على حكم قضائي وما اقدرش انفذ الحكم القضائي يبقى كأن انا ما عملتش حاجة. فالغرب وهم غرب يعني ليس عندهم يعني الميراث الذي ترك لنا. انا كنت لسه بحكي مع حضرتك عن وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني لما الناس كانوا بيعانوا معاناة شديدة من وجود ازيز الطائرات في المطار في ابان الحرب العالمية، والناس مش عارفه تنام ولا عارفه ترتاح، فقالوا خلاص يا اما ينقلوا المطار يودوه مكان اخر او يخلوا وقت معين للطائرات. فسبحان الله فرفعوا دعوة قضائية فأخذوا حكم قضائي بنقل هذا المطار من هذا المكان، أو على أقل تقدير أن الطائرات تعمل في وقت معين حتى لا تخلق وتزعج الآخرين. لما الأمر وصل لتشيرشل وسألوه قال لهم كانوا منتظرين بقى ايه في الوقت ده، لا ده احنا في حرب عالمية وازاي الكلام ده كله وبتاع، فليذهب الجميع الى الجحيم وتمام، دي اولويات وصالح المجتمع اكبر من صالح الفرد. قال لهم انه لان يكتب في التاريخ ان انجلترا هزمت خير من ان يكتب فيه انها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي.
الله.
فاحنا النهاردة صدر حكم قضائي لمحكمة القضاء الاداري بشأن موضوع النقاب، فبنبشر اخواننا واخواتنا ان صوت الحق يعلو دائما، ولكن كل ما نتمناه ان هذا الحكم ياخذ موضع التنفيذ بالفعل، لان ده حكم قضائي باذن الله تعالى. يعني انا اعتقد ان ده من المبشرات، يعني انا عايز النهارده ابشر اخواتنا واخواننا، ويكفي بس مجرد صدور حكم بهذا الشكل، هذا في حد ذاته نصر، ولعلها هديه بين يدي احتفالنا بالهجره المباركه، انه هذا الحكم القضائي صدر بوقت تنفيذ القرار الصادر بمنع المنتقبات من دخول المدن الجامعيه.
جميل.
وان شاء الله سيتلوه باذن الله تعالى احكام اخرى. جميل. فاستبشروا خيرا وابشروا، فنسال الله عز وجل يعني ان يعيدنا مره ثانيه الى حظيره الاسلام.
أمين.
على نهج النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. انا عايز سؤالين، السؤال حضرتك سؤال الدكتور الرحمن، كل واحد دقيقه لان فضل دقيقتين بالظبط. حضرتك المسؤوليه الشعبيه تقول ايه للجمهور كي يحافظ على هويته الاسلاميه في دقيقه واحده؟
انا اقول لجمهور المسلمين حضرتك، ويا ريت بدل اللي احنا بنسميه بقى الواجب العملي ان احنا نخلص بيه من هذه الحلقه ان شاء الله عز وجل، زي ما تفضل كده سياده المستشار، ان احنا عاوزين نتلمس معالم الثقافه الاسلاميه، نبتدي ناخد خطوات عمليه حضرتك احنا كجمهور للامه الاسلاميه، عشان نحط رجلينا على الطريق الصحيح للعوده للهويه الاسلاميه والثقافه الاسلاميه. يبقى مساله التاريخ حضرتك نبتدي نحفظه من الناحيه الهجريه، نبتدي نسمي اولادنا اسماء طيبه، اسماء محلاتنا، اسماء الشوارع بتاعتنا، ان احنا حضرتك في تعاملاتنا ذات
اسماء المدن الجديده
والقرى يعني احنا عاوزين حضرتك انا هتكلم يعني اذا كان يعني
جميع المسميات، خلينا نقول جميع
كل حضرتك نعود حضرتك بدايه الى هذا، يعني نبتدي ناخذ مثل هذه المسائل كواجبات عمليه من خلال هذه الحلقه نخرج بها، ثم بعد ذلك ادعو اخواننا الافاضل برضه للقراءه. احنا بينقصنا مشكله كبيره دكتور مظهر، وهي ان ضعف الثقافة عندنا نتيجة ضعف القراءة في المشاريع الإسلامية بتاعتنا.
الثقافة والقراءة والحفاظ على الهوية والمسميات الإسلامية وترك المسميات الغربية التي تنهش في عظم الهوية بتاعتنا. إلا الحكومات الإسلامية المسؤولة والعربية للحفاظ على الهوية الإسلامية العربية ماذا تقول لهم؟
حطني في عش الدبابير ويقول لك هو واجب طبعا، واجب على الحكومات. يعني أنا عايز أنقل التغريب إلى التعريب.
الله جميل.
بدل ما يبقى فيه تغريب يبقى فيه تعريب. في سوريا عربوا العلوم التجريبيه زي الطب، كليات العلوم وكليات الطب والصيدله تدرس باللغه العربيه. لن تقوم لنا نحن المسلمين قائمه الا اذا تمسكنا بلغتنا، الا اذا قرانا قراننا كما ينبغي ان يقرا، وطبقنا احكامه، ونفذنا اوامر النبي عليه الصلاه والسلام. ثم يكون للتعريب سبيل عندنا، لا مانع طبعا بين قوسين أن نتعلم اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، أيا كانت الثقافة التي يدرسها الإنسان ويريد أن يعكسها على أبنائه، لا حرج أن يعلمهم هذه اللغة، ولكن الأصل أن يعلمهم القرآن الكريم واللغة العربية. وأنا عندي أمثلة كثيرة الحقيقة، يأتي إلى خاطري الآن الأستاذ مثلا الدكتور حسان حتحوت، أستاذ طب لكنه متمسك باللغة العربية الأصيلة، وشاعر من الطراز الأول، يتكلم في كل يعني محافله وكل لقاءاته باللغة العربية الفصحى. فنحن نريد أن ننقل التغريب إلى التعليم.
دكتور محمد علي البار،
دكتور محمد علي البار فقيه طبيب
الطب كل العربية حضرتك،
وكثير حقيقة الدكتور زغلول النجار يتكلم الفصحى، وغير الحقيقة من الأطباء ومن العاملين في الحقل العلمي يعني. لكن الحقيقة أريد أن أقول أخيرا يعني نهتم اهتماما كبيرا بأبنائنا وبناتنا بلغة القرآن الكريم، ليكن لنا نصيب كبير فيها ومنها ومن اللغة عموما، تعرفوا بس يعني حتى ونشيع الألفاظ العربية ونتكلم بالكلمات العربية.
التعريب وليس التغريب.
التعريب
يعني خير ما نختم به، التعريب وليس التغريب. دكتور معلومة الشيخ كنت
أتفكر، أنا بس أذكر إخواننا وأخواتنا إن شاء الله بدرس مسجد العز بالله يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء كل يوم، عشان أنا تخلفت عن الدرس فترات، فحتى لا يعتقد ان الدرس توقف يعني يوم الثلاثاء
بعد العشاء ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
التعريب وليس التغريب، دعوه اطلقناها من هذا البرنامج في هذه من هذا من هذه الفقره في هذا اليوم المفتوح، احتفاليه الهجره النبويه الشريفه. بنشكر في نهاية اللقاء ضيوفنا الكرام المستشار سعيد عبد الكريم الداعي الإسلامي، شكرا على المستشار. أستاذ دكتور رمضان خطان أستاذ الفقه جامعة الأزهر، شكرا دكتور رمضان جزاك الله خيرا. أستاذ دكتور عبد الرحمن فودة أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، دكتور عبد الرحمن شرفتنا
حبيبي بارك الله فيك.
الفقرة القادمة الساعة 9 مساء معكم حبيبي وصديقي الداعي الإسلامي الشيخ مصطفى الأزهري، ومعه فضيلة الشيخ محمد عبد السلام والشيخ محمود المصري وفضيلة الشيخ أحمد فريد في حوار هيكون أكثر من رائع، ونلتقي بعدها إن شاء الله مرة ثانية الساعة 11 أنا والشيخ سالم أبو الفتوح والشيخ أحمد هليل والدكتور يحيى الأحمدي، الساعة 11 هنكون معاكم مرة تانية في هذه الاحتفالية الجميلة في قناة الناس الفضائية النهاردة. خليكم معنا احتفالا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.